السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع، والتي نقرأ فيها من كتاب تناقضات الصورة، أمريكا بين الوهم والحقيقة. بعد أن استعرضنا في الحلقة السابقة سلسلة الحروب الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في العالم، يأتي السؤال التالي: ماذا حققت أمريكا؟ تأتي الإجابة عن لسان أحد المساهمين في صنع القرار الأمريكي ستيفن سايمون، وفيها:
يحدد الكاتب الأمريكي ستيفن سايمون، وهو أحد المساهمين في دائرة صنع القرار الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، على مدار 40 عاماً الأخيرة في كتابه الوهم الكبير، صعود وسقوط الطموح الأمريكي في الشرق الأوسط، أن تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بدأ يتكثف عقب حرب أكتوبر ومع اندلاع الثورة الإيرانية، حين تبدلت استراتيجيات واشنطن بشكل جذري اتجاه دول المنطقة وهوياتها واتجاهاتها، لتبدأ عسكرة سياستها في الشرق الأوسط، بعد أن كانت الإدارات السابقة من أمثال الرؤساء آيزنهاور وكينيدي وليندون جونسون ونيكسون وجيرالد فورد تبتعد عن المنطقة، ربما انشغالا منها بالعدو الأحمر آنذاك. ويعد الكاتب فيليب غوردون في كتابه خسارة اللعبة الطويلة الوعد الكاذب بتغيير النظام في الشرق الأوسط، كيف أن المحاولات الأمريكية المتكررة لتغيير النظام في الشرق الأوسط لم تسفر عن أي حال من النجاح الواضح، وبعض الإخفاقات الكارثية والتكاليف الباهظة عالميا والعواقب غير المقصودة. ولعل أبرز التدخلات الشرق أوسطية بعد حرب العراق كانت في سوريا عام 2011 وفي اليمن عام 2015. أما أوروبيا فكانت للولايات المتحدة حصة المساهمة في إشعال فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2014، وليس أخيرا دعم العدو الإسرائيلي في حربه الضروس ضد غزة وأطفالها بعد أحداث طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. فالليبرالية الأمريكية تسمح لها بكل تلك التدخلات في الشؤون الداخلية للدول بذريعة قضايا حقوق الإنسان، كأن مواطنيها قصر عن معرفة مصالحهم الخاصة، وأن أمريكا دولة حرة ليس لأنها تحفظ حريات الآخرين، بل لأن لها الحرية الكاملة في هذه التدخلات. وهذا يتتبع خطى فكر السياسي الأمريكي هنري كيسنجر القائل: إن شرعية النظام الدولي لا تتطلب سوى موافقة القوى العظمى، وكذلك أن في السياسة ليس ثمة صداقة دائمة أو عداوة دائمة، ثمة مصالح دائمة، والأخيرة هي التي تحكم نمط التدخلات ووترتها وشكلها. ومن دون أدنى شك فإن كل تلك الحروب تترك آثارا يصعب محوها، ليس فقط عن أجساد وأرواح الضحايا، بل عن صورة أمريكا أيضا، تتمثل أقواها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، على عكس ما تدعي هذه الولايات المتحدة على الباطل تبعا لمصالحها.
عنوان جديد نغوص في تفاصيله لنكشف زيف الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلين: حقوق الإنسان، من يستحقها ومن يسحقها؟
إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تغفل مناسبة إلا وذكرت حرصها على حقوق الإنسان، وأنها أحد أهم أسباب التدخلات التي تقدم عليها في العالم، كونها بأعلى سلم أولوياتها، إلا أن مقياس هذه الحقوق غير متساو ولا متكافئ بالنسبة للجميع، فأمريكا تواصل انتهاك الحق في الحياة، وهو الأساس الذي تقوم عليه شرعة حقوق الإنسان، إذ كانت السبب في كوارث إنسانية لا تكاد صفحات هذا البحث أن تحصيها حول العالم. من أعداد الهنود الحمر التي لم تعترف بوجودها، وقد أتينا على ذكرها آنفا، إلى ضحايا الحروب التي خاضتها أو أنتجتها أو دعمتها ولن تكون آخرها الحرب الإسرائيلية على غزة، تقيم أمريكا قيمة الفرد بجنسيته واتجاهاته ومواقفه.
لقد حدد الأمريكي معايير قيمة الشعب حسب توافقه مع سياساتها، فكانت القاعدة كالتالي:
إذا كان الإنسان الخاضع للقياس بالمعايير الأمريكية مؤيداً لسياساتها، أو كان ضحية لعدو لها، فهو يستحق الشفقة ويجب الدفاع عنه. أما وعلى المقلب الآخر، إن كان معارضاً لأفعالها أو ضحية لها أو لأحد أصدقائها، فهو لا يستحق الشفقة ولا يجب اعتباره بشراً له حياة وأحلام وأحباب. فعلى سبيل المثال للحصر، تسببت الحرب الفلبينية الأمريكية في مقتل ما يتراوح بين 200,000 ومليون فلبيني، وأدت حرب فيتنام إلى مقتل 2,000,000 مدني، وتسببت الحرب في أفغانستان في سقوط أكثر من 100,000 من الضحايا المدنيين، وأسفرت حرب العراق عن مقتل ما يتراوح بين 200,000 و250,000 مدني. ووفقا لمشروع تكاليف الحرب الذي تديره جامعة براون، فقد تسببت ما تسمى بالحرب على الإرهاب التي شنتها واشنطن منذ عام 2001 في مقتل نحو 929,000 شخص، من بينهم 387,000 مدني، ونزوح 38 مليون شخص حتى أيلول سبتمبر من عام 2021. وفي أثناء الغزو الأمريكي لكوريا بين الأعوام 1950-1953، قتلت القوات الأمريكية 2,000,000 كوري و1,000,000 صيني، وقد اعترف قائد القوات الجوية الأمريكية اللواء إيميت أودونيل في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في حينها: لقد تم تدمير كل شيء، لم يتبقى أي بناء قائم يستحق هذا الوصف. ولم تعد هناك أهداف أخرى في كوريا كي نقصفها، ولا تزال آلة الحرب النفسية الأمريكية اليوم تشير إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية باسم الحرب الكورية. وبحسب مكتب الصحافة الاستقصائية ومقره لندن عام 2020، فقد تسببت الضربات الجوية الأمريكية بطائرات بدون طيار في باكستان والصومال واليمن في مقتل ما بين 910 و2,200 مدني، من بينهم ما بين 283 إلى 454 طفلا في الفترة بين شباط فبراير 2004 إلى شباط فبراير 2020.
أشارت الإحصائيات إلى ماهية ضحايا الحروب الأمريكية، وقد تبين التالي:
بعملية حسابية بسيطة لا تخلو من مقارنة، تبين أن نسب ضحايا الحروب بين المدنيين والعسكريين في حرب فيتنام سجلت 20% من العسكريين مقابل 80% من المدنيين. وفي الغزو الأمريكي للعراق سجلت 10% من العسكريين مقابل 90% من المدنيين، أي أن معظم ضحايا الولايات المتحدة في هاتين الحربين هم من المدنيين والأطفال تحديداً. وفي كتابه الببغاوات الخضر يوميات جراح حربي، كشف الطبيب الإيطالي جينو سترادا أن 90% ممن أجرى لهم عمليات كانوا مدنيين. عندما تواجه الحقيقة يجب أن تعرف أن الحرب دائما ضد الأطفال. ولكن من هم هؤلاء كلهم بنظر الولايات المتحدة الأمريكية؟ ببساطة لا أحد. فقد وصف الجنرال ويستمورلاند الشعب الفيتنامي بالنمل الأبيض، وهي تعد أخطر حشرة يخشى الأمريكي أذاها في بيته، ولذا فهي مرتبطة في ذهنه بحتمية وشرعية وأخلاقية مكافحتها بمبيدات الحشرات. ولقد سهل القصف الجوي وإطلاق الصواريخ من بعد والقتل الإلكتروني هذه المهمة حتى جعلها أشبه بلعب التسلية. إن الفلاح الفيتنامي تحول إلى نملة بيضاء، مثلما تحول الهندي إلى دودة والفلبيني إلى حشرة والعربي العراقي إلى صرصار. وللوصول إلى هذه النتائج الدموية تم ابتكار أسلحة صاروخية جرثومية وبيولوجية وغيرها. ففي أيلول سبتمبر عام 2022 خلال مؤتمر التفاوض الرسمي للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية الذي عقد في جنيف بسويسرا، نشر الوفد الروسي سلسلة من الوثائق كشفت إحداها عن تقنية ذات براءة اختراع حصلت عليها عام 2015، أطلق عليها اسم نظام الإطلاق الجوي للبعوض السام، وهو سلاح بيولوجي يقضي على شعب كامل من بعد عبر استخدام طائرات بدون طيار لنقل عدد كبير من البعوض الحامل للسموم إلى مناطق محددة بهدف إصابة السكان بأمراض قاتلة بتكلفة منخفضة بهدف عرقلة الخصم. وستتمكن الولايات المتحدة من ابتكار واستغلال واستخدام هكذا أسلحة طالما أن بمقدورها التنصل من كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ثم انسحبت منها، أو ببساطة المستقوي خرقتها لتسحق تحتها آلاف الأرواح البريئة من دون وجه حق.
في ظل كل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان، ما هو دور القانون الدولي؟ ومن يطبقه ومن يطبق عليه؟ يأتي الجواب
أسست الولايات المتحدة جزءاً من صورتها على دعاية مفادها الالتزام بالقوانين الدولية، لدرجة اعتبرت نفسها حامية هذه القوانين والحارسة على تطبيقها من قبل معظم الدول على مستوى العالم. لكن الرصد البحثي لمدى هذا الالتزام وظروف تطبيق هذه القوانين لا يصب في صالح أمريكا بتاتاً. فلطالما تبنت الولايات المتحدة استراتيجية التطبيق الانتقائي تماشياً مع مصالحها، فهي تنتهج القانون الدولي شعاراً حين يلائمها وتتغاضى عنه متجاهلة حين لا يخدمها، والأمثلة عديدة على ذلك. فالإحصاءات تشير إلى أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي انسحبت الولايات المتحدة من 17 منظمة أو اتفاقية دولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو واتفاقية باريس وخطة العمل الشاملة المشتركة ومعاهدة تجارة الأسلحة ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى ومعاهدة السماوات المفتوحة. في بعضها انسحبت ثم عادت، وهي تكرر هذه الدار حين تعوز ذلك. وقد عبر المؤرخ الأمريكي ألفريد ماكوي أن واشنطن ستستمر في انتهاك السيادة الوطنية من خلال القيام بتدخلات سرية وعلنية على غرار الماضي، وستستمر في إصرارها على رفض الاتفاقيات الدولية التي تقيد سلطتها.
إلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، نعود لنلقاكم مجددا في الحلقة المقبلة. دمتم في أمان الله وحفظه.